بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا لهذا اللقاء التوفيق والسداد والإفادة، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان من أحكام تدبر القرآن. كنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زالت مجالسنا معقودة حول تدبر هذا القرآن العظيم. هذا القرآن الذي قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولذلك مهم جدا لكل متدبر للقرآن أن يستصحب وهو يتدبر القرآن هذه الآيات التي تصنع صنعا عجيبا في قلبه وفي روحه وفي عقله. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولذلك أعظم الذكر هو هذا الكتاب العظيم، فالقرآن أنزله الله عز وجل وأمر بتدبره وبتعقله. ولذلك الذي ليس له عناية بالقرآن في واقع الأمر يعد في عداد الموتى، ويقول كما ذكرت قبل قليل قول الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والقرآن الإنسان بدونه أعمى، كما أنه بدونه ميت كذلك بدونه أعمى. ولذلك يقول جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن نور يضيء لك الطريق ويجعلك تميز بين الظلام والنور وبين الحق والباطل. كذلك القرآن جعل الله عز وجل فيه الهدى، ومن لم يكن له عناية بالقرآن فهو ضال. قل جل وعلا: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. القرآن كذلك وصفه الله عز وجل بأوصاف كثيرة كلها تدل على أن هذا القرآن يجب على المسلم أن يتدبره، يجب عليه أن يتدبره. ولذلك ربنا جل وعلا وصف المعرضين عن القرآن يعني وصفهم بأبشع الأوصاف، بأبشع أوصاف الذم. يقول جل وعلا: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يقول جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقل جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا القرآن ربنا جل وعلا وصفه بأوصاف عظيمة، منها أن الله تعالى وصفه بأنه حق. قل جل وعلا: الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. وأيضا وصفه بالهدى. قل جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قل جل وعلا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة. كذلك هذا القرآن فيه البرهان المبين الساطع الذي يجعل الإنسان يقف على قمة الحقيقة. قل جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. وأيضا هذا القرآن فيه العلم، فيه العلم. قل جل وعلا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا القرآن مبارك أيضا فيه البركة. يقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هذا القرآن مهيمن على جميع الكتب السماوية. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذا القرآن فيه المواعظ. قل جل وعلا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. هذا القرآن أيضا فيه الشفاء كما قال تعالى وشفاء لما في الصدور. قل جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن أيضا فيه رحمة ورحمة للمؤمنين. قل جل وعلا أيضا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. هذا القرآن فيه التذكرة. يقول جل وعلا فما لهم عن التذكرة معرضين. هذا القرآن فيه النور. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا القرآن أيضا وصفه بالصدق. قل جل وعلا والذي جاء بالصدق يعني بالكتاب والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هذا القرآن كريم. قل جل وعلا إنه لقرآن كريم وأيضا عزيز. قل إنه لكتاب عزيز وكذلك مجيد بل هو قرآن مجيد. هذا القرآن فيه بصائر. قل جل وعلا هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. والمقصود بأنني لا أريد أن أسترسل بذكر الأوصاف التي امتدح الله فيها كتابه جل وعلا. هذا الكتاب العظيم الذي جعله بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين وأن يسلك بنا وبكم سبيل الراشدين ويوفقنا للفقه عن رب العالمين وعن خاتم المرسلين إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة. يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة اليوم. معنا خرامي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خرامي.
الله يخليك وحيك.
الله يبارك فيك.
حقيقة أنا اتصلت الأسبوع اللي فات وكان عندي سؤالين ومع الأسف وقت برنامجكم ما
عرفوا
جاوبوني عليهم. فكنت بس عم بطلب
السؤال أخرامي.
السؤال الأول كان بخصوص التهرب من الضرائب حكمها بخصوص أنه دفع الضرائب على شراء القطع الأراضي أو الشقق بشكل عام كعقار يعني. السؤال الثاني كان بخصوص موضوع قراءة القرآن وتفسيره. أنه كان يعني أحيانا الشيخ دائما الشيخ فرحان له أكثر من يعني إجابة لسؤال إنه ما حدش يفتي أو ما حدش يفسر القرآن من جهته. ولكن أنا كنت يعني بسأل إنه كيف أنا ممكن أتدبر القرآن وأتفكر فيه إذا أنا ما بدي.
أظن السؤال الثاني أجبنا على السؤال. أظن إن الشيخ أجاب على السؤال الثاني. تفسير القرآن.
كان عندي سؤال ثاني. كان سؤال اللي كان عندي ثلاث أسئلة. كان واحد منهم موضوع الإجابة اللي هو موضوع ال الفرق بين المجامل والكذب. هذا الجواب عليه
الفرق
بين المجامل والكذب. أنا كان هذا سؤالي الثالث. بس جواب عليه السؤالين التانيين ما أصعب في البرنامج.
كان أجبنا على جميع الأسئلة.
لا بأس أنا أجبنا عليه يا أخي الفاضل. لكن عموما حاضرين أبشر إن شاء الله نجيبك مرة ثانية.
جزاك الله خير.
بشكرك جزيلا.
الله
يحفظك.
أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منفضل سؤالي للشيخ عزيز إنه هل يجوز إهداء الريسيفر يعني هذا المستقبل والخدمات الفضائية لعائلة يعني إذا كان عندك ريسيفر ما في ما في حاجة له، يعني هل يجوز إهداءه لعائلة؟ لو كانت العائلة ملتزمة نوعا ما يعني بمشاهدة بعض القنوات، فما بعرف يعني هل يجوز أو لا.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم. جيب فضل الشيخ على السؤال، سؤال أخرامي بالنسبة للسؤال الأول، يقول حكم التهرب من الضرائب في شراء الأراضي والشقق.
الحمد لله. أولا يجب على المسلم أن يلتزم بالأمور التي تفرض عليه، وطبعا شيء طبيعي بأن الإنسان إذا تهرب من هذا سيترتب عليه عقوبات، وهذه العقوبات ظاهرة وواضحة، والمسلم لا يجوز له أن يذل نفسه، ولا يجوز له أيضا أن يخرج عن الأنظمة والقوانين ما دام أنها ولله الحمد ليس فيها مصادمة لشيء من نصوص الشريعة. والسؤال عن مثل هذا قضية التهرب، لا شك أنه بأنه تحايل، هو سيتحايل على مثل هذا الأمر، والمؤمن ما ينبغي له أن يسلك هذه المسالك اللي فيها ريبة وفيها خداع وفيها كذب وفيها كذا، لا يلتزم. وما يتعلق بقضية الضرائب التي ذكرها يدفعها، ويكون بهذا قد برئت ذمته. نعم.
تفسير القرآن فضل الشيخ، يعني من يفسر القرآن برأيه أو من نفسه ولا يعتمد على كتب التفسير.
الحمد لله. طبعا أنا أعتقد أني أجبت على هذا السؤال مثل ما ذكرنا للأخ السائل، وبينا بأن هناك فرق بين التدبر وبين قضية التفسير. التفسير أحد أدوات التدبر، تفسير القرآن أحد أدوات التدبر، والتفسير لا يجوز للإنسان أن يفسر القرآن بالرأي. ومعلوم بأن النصوص القرآنية على ضربين، ضرب يفهمه كل أحد، وضرب يحتاج إلى أهل العلم. مثلا في قول الله تعالى وأقيم الصلاة، هذه ما تحتاج أني أرجع إلى تفسير وأنني والله أقول ما معنى وأقيم الصلاة، هذا يدركه كل أحد، بل يدرك بمقدمات العقول. وآتوا الزكاة مثلا، ولا تقربوا الزنا، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يقول جل وعلا والوالدين إحسانا مثلا، يقول جل وعلا مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا، يقول جل وعلا يعني نصوص كثيرة لا أريد أن أسترسل. هذه ما تحتاج إلى أن الواحد يقول والله لا بد من الرجوع إلى التفسير. لكن هناك نصوص الله عز وجل امتدح العلماء بقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فهنا يقف المسلم ولا يجوز له أن يفسر هذا الكلام برأيه، لأن مثل ما هو المتفق عند أهل العلم أن من فسر الرأي، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. لماذا؟ لأن هذا يقوده إلى الجرأة على كتاب الله. فالتدبر، التدبر الذي دعينا إليه أحد وسائله وأدواته الرجوع إلى تفسير العلماء، الرجوع إلى تفسير العلماء، كما أن إتقان اللغة أيضا، وأيضا النظر إلى الآثار. يعني مثلا ربنا جل يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذه دعوة من الله عز وجل لعباده أن يتأملوا ويتفكروا في مخلوقات الله تعالى سواء في العالم العلوي أو في العالم السفلي. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، قل جل وعلا في أنفسكم أفلا تبصرون. هذه ما تحتاج أني أروح والله أقول أعطوني كتاب تفسير أفتش أشوف إيش معنى قل انظروا في السماوات أو فلينظر الإنسان مما خلق أو وفي أنفسكم، ظاهر. بمعنى الآن هذه الآية أصبحت محركة لك أنك تنظر في هذا الملكوت، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قام الليل وصلى ونظر في النجوم بعدما انتهى وقرأ إن في خلق السماوات والأرض، فتأمل في هذه النجوم ثم قال ويل ثم ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. هذا هو المعنى أخي الفاضل. هناك طبعا نصوص لا تحتاج إلى العلماء، لأن أحيانا قد تكون الآية أو المفردة تحتمل أكثر من معنى، قد يكون اللفظة هذه الموجودة مثلا يعني هي من جنس المترادف، تحتاج أن ينظر إلى السياق والسباق، وهذه حقيقة لا يدخلها إلا العلماء. مثلا في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القرء هنا يعني في لغة العرب يحمل على معنى إما الطهر وإما الحيض، ومن هذا الفقهاء اختلفوا في المرأة تعتد بأيهما، فنجد فريق قالوا بالأطهار قالوا لأن مثل الشافعي رحمة الله يقول بالأطهار، لأن القرء هنا هو الطهر، بينما نجد الجمهور يقول لا بالحيض، نجد العلماء يقول تعتد بالحيض، لأن القرء هنا يطلق على الحيض وهو المراد، المراد لأنه قال فإذا انتهت حيضتك، فجمعوا هذا الجمع الذي أوصلهم إلى الحكم. عندنا مسائل كثيرة أيضا هذه تحتاج إلى يعني الرجوع إلى العلماء، ولا ينفرد الإنسان بتفسيره. نعم.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد. يسأل عن حكم إهداء رسيفر لعائلة، يقول فضل الشيخ قد يعني استعمل هذا الجهاز في أمور يعني صالحة وخيرة، وقد استعمل في أمور أخرى، ويقول العائلة قد تكون ملتزمة نوعا ما.
الحمد لله، إذا علمت يعني من هذه العائلة بأن تستفيد منه، يعني يحصل فائدة من خلال وضع قنوات طيبة نظيفة، طيب ما في بأس. أما إذا غلب على ظنك فالإنسان يحتاط لهذا، غلب على ظنك بأنه قد يستعمل استعمال سيء فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول السر في أن الاستغفار يكون في السحر كما قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار.
الحمد لله، بالنسبة لي الاستغفار مشروع في كل وقت وآن، ولكن في السحر يعني هذا الوقت العظيم، لأن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينادي فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. فإذا قلت أستغفر الله أستغفر الله غفر الله ذنبك، لأن الله تعالى يعرض على عباده عرضا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، وليس هناك أعظم من أن يسعى الإنسان في طلب مغفرة الذنوب والآثام والخطايا وتزكية نفسه منها، هذا من أعظم الأمور. لذلك يقول جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وامتدح الله عز وجل الذين يقومون في هذا الوقت، خاصة عند صفاء الذهن وهدوء الليل بسكونه وكثرة الخشوع. ولذلك يقول جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، يقول جل وعلا وبالأسحار هم يستغفرون، هذا الذي يظهر الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل الحكم من يواظب على ترك السنن.
الحمد لله، بالنسبة للسنن شرعت خدمة للفرائض، والإخلال بالسنن يقود إلى الإخلال بالفرائض، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على يعني السنن هذه سواء للصلاة أو غيرها، والعلماء ينكرون إنكار شديد على من يعني ترك السنن واقتصر فقط على الفرائض، ينكرون إنكارا شديدا عليه، ولذلك بعض العلماء يرى بأنه لا تقبل شهادته، ولذلك مهم جدا أن المسلم يكون له عناية بالسنن، والسنن هذه مثل ما ذكرت تخدم الفريضة، والإهمال إهمال السنن يعود بالضرر على الفرائض، إما تأخيرا إما إخلالا بشروطها وأركانها إما تركا، فنسأل الله الإعانة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ أبو عمر يسأل عن الطلاق، و يعني مسألة الطلاق فضيلة الشيخ إلى المحاكم، لكن إذا كان هناك نصيحة، يقول زوجتي كلمتها على الهاتف إذا لم تفعلي كذا أنت طالق، وهي لم تفعل مع العلم يقول أني لم أكن أنوي طلاقها، هل في الطلاق اشترط النية؟
الحمد لله، نعم، مثل ما ذكرت بالنسبة لموضوعات الطلاق يراجع فيها المحكمة، وعلى الأزواج أن يتقوا الله وأن لا يعبثوا بالطلاق. الحاصل الآن أن أغلب الأزواج لديهم عبث في الطلاق ويتورطون، ثم بعد ذلك يبدأون يتحايلون في أسئلتهم ويقولون كنا ننوي وكنا لا ننوي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. فيجب على الزوج أن يتقي الله وأن يكون واضح وصريح مع القاضي وأن يسأله مثل هذه الأسئلة، يسأله مثل هذه الأسئلة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في خطبة الجمعة المأموم هل يجوز له أن يشرب الماء أو يقول يخرج الهاتف من جيبه ويغلقه مثلا؟
الحمد لله، بالنسبة للمأموم في خطبة الجمعة الواجب عليه أن يجلس ساكنا مستمعا إلى الخطيب، ولا يجوز له لا السلام ولا الكلام ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ولا فعل أي شيء، ولا يجوز له التخطيط على سجادة المسجد ولا شرب الماء ولا شيء من هذه الحركات. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لأخيه صح فقد لغى، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من أتى المسجد أن يستمع إلى الخطيب وأن لا يحدث أي شيء. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بسيط للشيخ العزيز.
تفضل. نعم، كان المكالمة قطعت. مكالمة أخرى، أخ رامي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا سيد الفاضل؟
الله يبارك فيك يا أخ رامي. الله يحفظك.
وازي حضرتك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا بحضرتك.
حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يخليك. عندي استفسار من فضلك. أنا من أسبوع الحمد لله رب العالمين والدتي ربنا نجاها من حادث بشع يعني، ونجت بنفسها وبمالها ولله الحمد. فلقيتها إن هي عايزة تعمل تطلع حاجة اسمها فدوة. احنا عندنا في مصر انه الانسان لو ربنا نجاه من شيء يذبح مثلا اضحية خروف او ما شابه لله تعالى. فانا عايز اعرف هل ده بالقصة دي اي خلفية دينية، او هل احنا مطالبين بشيء زي كده؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ رامي، تسمع ان شاء الله جاب الشيخ. الشيخ سؤال الإخرامي بالنسبة، يقول والدته أن الله عز وجل نجاها من حادث، فتريد أن تخرج يعني ذكر أن تذبح شاة مثلا لله تعالى، يقول حكم ذلك، وهل يعني هذا الأمر من الشرع، وهل المسلم مطالب إذا أن الله عز وجل نجاه من مصيبة أو من حادث أو من شيء أن يفعل هذا الأمر؟
الحمد لله، أولا الحمد لله على سلامة الوالدة، ونسأل الله تعالى أن يكون قد دفع عنها شرا أكبر، وهذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني، الإنسان إذا تعرض لمثل هذه الأشياء فإن من السنة أن يسجد لله شكرا، فإن سجدة الشكر شرعت إذا مثلا نجى الله الإنسان من كربة أو مثلا حدثت له نعمة، فسجدة الشكر سببها إما تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. فالسنة لوالدتك أن تسجد لله شكر، سجدة ليست من الصلاة ولا تكون في الصلاة، وإنما سجدة منفصلة تسجد تخر ساجدة تقول في السجدة سبحان رب العلا سبحان رب العلا فقط، وتكثر من حمد الله وشكره. الأمر الآخر، إذا أحبت الوالدة أو أحب أولادها مثلا يصنعون صدقة تقربون فيها إلى الله الذي نجى الوالدة، الأصل الجواز، الأصل الجواز. فإذا مثلا ذبحتم ذبيحة لوجه الله ووزعتم اللحم على الفقراء والمساكين، هذا شيء طيب وعمل صالح. إذا مثلا اشتريتم مثلا طعام أو شيء وليس ذبح ذبيحة، طعام وزعته على الفقراء والمساكين، طيب. إذا عملتم مثلا وليمة، جمعتم الأقارب والأرحام في البيت وقلتم الحمد لله على سلامة الوالد، هذا كله طيب ولله الحمد، ما دام أنه لا يحمل شيء من الاعتقادات الفاسدة فهذا طيب الحمد لله ومشروع. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول زوجة لا تسمع كلام زوجها ويقول تفعل ما في رأسها، تسافر وتخرج متى ما أرادت، وزوجها يريد تطليقها لكن هو خائف على أبنائه من الضياع.
الحمد لله. أولا بالنسبة للحياء الزوجية وما بين الزوجين من العلاقة، يعني ربنا جل وعلا بين حدوده في كتابه العزيز، يقول جل وعلا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ولذلك آية من آيات الله هذا الزواج. وكثير من الأزواج لا يعرفون بعضا، فقد يكون الزوج من الشرق والمرأة من الغرب، وقد يكون من جنس والزوجة من جنس آخر، قصدي يعني عربي أو غير عربي، وقد يكون من بلد وهي من بلد. آية من آيات الله، آية من آيات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالزواج سكينة وطمأنينة ومودة ورحمة. الأمر الآخر، البيت يمثل سفينة مثل السفينة، والسفينة ما يمكن أبدا أن يكون فيها أكثر من ربان، لابد أن يكون قائد واحد لهذه السفينة، والقائد هذا الذي ولاه الله عز وجل، هو الذي ولاه، هو الذي أمره برعاية البيت. ولو أن الله جل وعلا أمر المرأة أن تدير دفة البيت وأن تقود هذه السفينة لوجب على الناس أن يقولوا سمعا وطاعة لله عز وجل، لكن الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ولذلك مسألة قيادة البيت هي للرجل، للرجل، فالله عز وجل أوجب عليه أن يدير هذا البيت، وهذا ليس انتقاص للمرأة، بل هذا من باب التسهيل والتيسير والرفق بالمرأة. ولو أنها كلفت بقيادة البيت لشق عليها ذلك ولما احتملت. ولذلك تجد الآن الفرق بين المرأة والرجل في قضية تعامل الأولاد، فالأولاد هيبتهم من الأب أكثر من هيبتهم من الأم، ولذلك هذا لا يعد انتقاص، بل يعد تكريم للمرأة وأيضا إعطائها مهام أخرى تفوق الرجل في قضية تربية الأولاد وتنشئة الأولاد والقيام على جملة من الأمور. الأمر الآخر، يجب على المرأة وجوبا أن تطيع زوجها في طاعة الله، فما دام أنه لم يأمرها بمعصية فإن الواجب عليها أن تطيعه. وأما ما ذكر الأخ السائل من كونها تفعل اللي في رأسها، هذه يعني هذا التمرد على البيت واستهتار، ولا شك بأن البيت لا يمكن أن يكون مستقر بمثل هذه الصورة من التعامل. ولذلك المرأة بمجرد أن تنتقل من بيت أهلها إلى بيت زوجها أصبح المسؤول عنها مسؤولية كاملة أمام الله وأمام القانون وأمام الناس هو الزوج، ولذلك الزوج هو المسؤول عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمر الآخر، المسألة شرعية، ليست المسألة طبيعية وعادية ويحق لأي امرأة أن تفعل ما تشاء، أو هذا لا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. وأيضا قال للمرأة كيف أنت من زوجك، لما قال لها متزوجة قالت نعم، قالت لا أله، قال عليه الصلاة والسلام انظري فإنه جنتك أو نارك. ولذلك أنا أنصح الأخت الزوجة هذه أن تتق الله وأن تخاف الله وأن تلتزم شرعه وأن تلتزم أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن تعتقد بأن هذه خطيئة وذنب حينما تتمرد على الزوج بمثل هذه الصور، إلا يكون الزوج متعسف ظالم هذه مسألة ثانية، لكن رجل طيب وخير ويأمر زوجته بأمور تتفق مع الشرع والعقل والعرف وهي تتمرد تقول ما لك كلام علي، هذه حقيقة أمر غاية في الخطورة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.